آية وتفسير. آية وتفسير.
حياكم الله يا الإخوة، نسعد أن يكون معنا الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور محمد الربيع، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم والمشرف العام على مركز النبأ العظيم بمكة المكرمة وعضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن. الشيخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير.
الله
يحفظكم. دكتور محمد، بدأنا أمس معك في سورة النازعات، وصلنا إلى الآية 15، واليوم نبدأ من الآية 15 حتى الآية 26.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد. في الآيات الأولى من السورة حدث الله عز وجل فيها عن أحوال النزع من الأرواح تهديدا للكافرين المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل بهم الحد إلى التكذيب وقالوا إذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، كان ذلك شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأورد له قصة تسليه في تكذيب فرعون لموسى عليه السلام، وفي هذه القصة أيضا تخويف وتهديد لقريش. فقال الله عز وجل لنبيه: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ يعني هل أتاك قصة موسى إذ ناداه الله بالوحي والتكليف إلى أن يذهب إلى فرعون فيدعوه، فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجبر وتكبر، فقل هل لك إلى أن تزكى بالإيمان وتتطهر عن الكفر والتكذيب وأهديك بمعرفة ربك فتخشاه، فأراه الآية الكبرى أي أراه العصا فكذب العصا، ثم أدبر أي فرعون يسعى إلى قومه خوفا من دعوة موسى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فقال الله فأخذه الله نكال الآخرة عقاب الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه الآيات الكريمة فيها دروس وعبر عظيمة، منها أولا حينما نتأمل في قصة موسى نجد أنها ركزت على دعوة فرعون بخلاف القصص الأخرى، فموسى عليه السلام وجهت دعوته ابتداء إلى فرعون بالذات لأنه قد طغى وتجبر على قومه حتى زعم أنه ربهم الأعلى. ثم إن موسى عليه السلام إنما دعي إنما أرسل بالشريعة لبني إسرائيل، فكان الطريق إلى ذلك أن يكف عنهم عذى فرعون واستعباده لهم حتى يمكنه الله تعالى منهم فيدعوهم. نلحظ في هذه السورة اختصارا لقصة موسى عليه السلام بمناسبة السورة وقصرها بالنسبة للسور الطوال كالأعراف والشعراء وغيرها التي جاء سياق السورة من قصة موسى طويلا. تأملوا أيها الأخوة قوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، ولم يذكر أنه طغى على قومه أو طغى على ربه، فهذا يدل على أنه قد بلغ طغيانا كبيرا، وأعلى الطغيان أن يطغى على ربه بالكفر والتكذيب والاستكبار، ويطغى على قوم ويطغى مع ربه بالكفر والتكذيب، ويطغى مع قومه بالاستكبار والإيذاء ونحو ذلك. ثم قال الله فقل هل لك إلى أن تزكى، ما أجمل وأعظم هذه الدعوة الكريمة العظيمة، فقل هل لك إلى أن تزكى. هذه الآية تفسير لقول الله عز وجل فقولا له قولا لينا. تأملوا معي أيها الأخوة، هل القول اللين الذي جاء به موسى في هذه الدعوة أو أمره الله تعالى به؟ أولا أمره الله أن يخاطبه أو خطابا لينا، ففي قوله هل لك إخراج من كلام مخرج العرض وليس مخرج الأمر والإلزام، وهو ألطف، ونظير هذا قول إبراهيم عليه السلام لضيوفه ألا تأكلون، ولم يقل كلوا، في هذه في هذا أسلوب بليغ في أسلوب الدعوة أن يكون بأسلوب العرض لا بأسلوب الإلزام والأمر. ثم في قوله إلى أن تزكى، التزكي هو النماء والطهارة والبركة والزيادة، فعرض عليه أمرا يقبله كل عاقل ولا يرده إلا كل أحمق جاهل ثم قال تزكى ولم يقل ولم يقل أزكيك إلى أن تزكى، فأضاف التزكية إليه هو لا إلى موسى، وعلى هذا يخاطب الملوك. وأيضا قوله وأهديك أي أكون دليلا لك وهاديا بين يديك، فنسب الهداية إليه والتزكي إلى المخاطب، أي أكون دليلا لك وهاديا فتتزكى أنت. هذا الخطاب البليغ العظيم أيها الإخوة والأخوات يفيدنا إفادة عظيمة في أسلوب الدعوة إلى الله، خصوصا في دعوة الأكابر. ثم تأملوا أيها الإخوة في تقديم التزكية على الهداية، دليل على أن الإنسان بحاجة إلى التطهير ثم التخلية ثم التحلية. وتأملوا في تعليق الخشية على الهداية، وأهديك إلى ربك فتخشى، دليل على أن طريق الخشية هو معرفة الله عز وجل والإيمان به، ومعرفة الله تعالى بإسمائه وصفاته. ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم تأملوا أنه عبر بدعوته فقال وأهديك إلى ربك، ما قال أهديك إلى ربي أو أهديك إلى الله. في هذا تلطف في الدعوة إلى التوحيد وتجنب الاستطارة في نفسه ونفوره، لأنه لا يعرف في لغة فرعون اسم الله تعالى، فدعاه بالاسم الذي يعرفه. ولهذا ينبغي أن نختار من الألفاظ ما يقنع الآخرين بدعوتنا. في قوله فكذب وعصى، تأملوا أنه ذكر العصيان بعد التكذيب، والعصيان نوع من أنواع التكذيب. إنما المراد هنا أنه كذب بقلبه ولسانه وعصى بأن أظهر التمرد والتجبر. ثم تأملوا أيضا أيها الإخوة دلالة قوله تعالى ثم أدبر يسعى، دليل على أنه ذهب في شرف شديد في خوف على قومه من موسى ودعوته حين وجد تأثيره في أسلوبه البليغ. وعلى هذا فإن المكذبين والعصاة أو الطغاة يخشون دعوة المصلحين حين يجدون فيها تأثيرا على الناس بحسن خطابها ونحوها. ثم تأملوا أيها الأخوة كيف اجترأ فرعون على قوله أنا ربكم الأعلى، وكيف سمع له قومه. اجترأ على ذلك حينما صدم بهذه الدعوة العظيمة من موسى عليه السلام، فلم يجد سبيلا إلا أن يعلن لقومه أنا ربكم الأعلى فلا تسمعوا لغيري، كل ذلك لإغلاق كل منافذ التأثير على قومه من موسى. ولكن العجب كيف سمع قومه منه. نعم، حينما خوت قلوبهم من الإيمان، حينما أصابتهم الغفلة الشديدة، حينما تجردوا عن كل مقومات الإنسانية والعزة والكرامة، ذلوا لفرعون حتى استجابوا لربوبيته إذن بالله. هذا يدل أيها الأخوة على أن الإنسان يكون عنده من الوعي والإدراك ما يدرك حقائق الأمور، يعرف كيف يتلقى الأمر ويستجيب له. ثم تأملوا في النهاية أنه قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فقدم عقوبة الآخرة على الأولى مع أن الأولى هي الأولى أو هي الأولى في العقاب، ذلك أن عقاب الآخرة أشد. ثم أن سياق السورة هنا في التهديد بالوعيد بالآخرة من أولها وآخرها، فقدم ما هو مناسب لسياق السورة والله أعلم. ثم في آخر الأمر قال الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. في هذا تعريض لقريش أولا الذين عتوا، وفي هذا أيضا عبرة لكل من في قلبه خشية من الله عز وجل أن يتكبر على الناس أو أن يطغى أو أن يعرض عن رسالة الله عز وجل ودعوته. وفي الآيات الحقيقة هدايات عظيمة ينبغي أن نقف معها ونتأمل، خاصة للدعاة في دعوة الناس وخاصة في دعوة الخبراء. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. شكر الله لكم شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور محمد الربيع الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلوم بجامعة القصيم والمشرف العام على مركز النبأ العظيم بمكة المكرمة وعضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن. كنت معنا خلال هذه الدقائق وقد تحدثت عن تقريبا 9 آيات من سورة النازعات. شكرا جزيلا لكم شيخ محمد.
حضرت الله.